هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
للتواصل معنا أيها الإخوة والأخوات اكتبوا إلينا على العناوين التالية: الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. معنا في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخت منى، ويدور حول تناول الأطعمة والأشربة في الدول غير الإسلامية. السؤال الثاني من الأخت نور الهدى، ويتحدث حول أفضل الوسائل للصدقة الجارية. وأما السؤال الثالث فهو من الأخت زكية علي، وتتحدث حول الخمس. الجواب عن هذه الأسئلة بعد فاصل قصير إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. جيد سماحة الشيخ، نبدأ بالأخت منى. تقول: أنا في أمريكا، أطفالي يعطونهم في المدارس حلويات، وعدم أخذها وأكلها يسبب لهم الأحراج، هل يجوز لهم تناول هذه الحلويات من دون الفحص؟ كما أنهم أيضا يعطونهم بيتزا، فهل يجوز أكلها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة لمن يعيش في دولة غير إسلامية، أمريكا أو غير أمريكا، لا شك أن المأكولات الموجودة في هذه الدول إذا لم يطرأ عليها ما يقتضي تحريمها فهي من حيث المبدأ هي مأكولات محللة، سواء كانت طعاما أو شرابا. نعم، إذا طرأ عليها عنوان يقتضي التحريم، كما لو كانت من الذبائح من اللحوم، أو كانت أدخلت إلى هذه الحلويات شحوم الخنزير مثلا كما هو محل ابتلاء عادة، أو عالجه الإنسان الكافر بيديه، والغالب هناك كتابيون، وكان الإنسان يقلد من يقول بنجاسة الكتاب مثلا، في مثل هذه الحالات نعم هناك تحريم. أما الغالب المأكولات من الحلويات وغير الحلويات والأجبان ومشتقاتها التي تصنع آليا من دون اللمس بالأيدي، فهذه كلها الفقهاء يقولون حلال، لا يوجد مقتضي للتحريم. هذا أولا. ثانيا، الأخت تسأل تقول: هل يجب عليهم الفحص عن اشتمال هذه الحلويات على قضايا محرمة أو لا؟ نقول: لا يجب الفحص، ما دامت هي في حد ذاتها مادة محللة، اشتمالها على مادة محرمة غير معلوم، لا يجب عليهم أن يذهبوا إلى المصنع ويتحققون أو إلى ما هنالك. نعم، أنا أقول هذا سهل في الغالب في تلك البلدان، لأنه يكتبون على الورقة، ملزمون أن يكتبوا على الورقة المكونات، فيعلم إذا وجد في المكونات مواد محرمة كشحوم الخنزير أو إلى ما هنالك. هذا بالنسبة للقاعدة العامة. ثم سألت الأخت عن البيتزا بالخصوص. البيتزا أكل معروف في الحقيقة. البيتزا على نوعين، يوجد نوع يشتمل على اللحوم، يعني مادة المارتديلا وإلى ما هنالك هذه لحوم في الأساس، وفي الدول الكافرة إذا كانت اللحوم لم تذبح على الطريقة الإسلامية فيحرم أكلها بطبيعة الحال، وهي نجسة أيضا تصبح ميتة. فهذا الأكل إذا كان يشتمل على هذه الأمور لا يجوز. أما إذا كانت بيتزا خضروات وهذا أيضا شائع لا تشتمل على اللحوم، فهنا لا شك أنه لا علم لدينا أن هذه البيتزا عالجها الصناعون أو العاملون في معمل البيتزا بأيديهم، خصوصا في تلك الدول التي يلزم فيها أهلها بأن يلبسوا القفازات الطبية أثناء تصنيع الطعام، فما لم نعلم بنجاستها أو اشتمالها على مواد محرمة أيضا يجوز أكلها. لكن إذا كانت بيتزا فيها أنواع من اللحوم أو مشتقات اللحوم قطعا لا يجوز أكلها.
هناك مشكلة سمحت الشيخ في تناول الأحكام الشرعية بالنسبة لمعظم الرسائل التي تأتي إلى هذا البرنامج والبرامج المشابهة.
نعم.
الأسئلة عادة يعني في الأغلب تكون حول الموضوع.
نعم.
والفقه يقول إن تشخيص الموضوع
بيد المكلف.
بيد المكلف.
نعم.
في حين أن الأسئلة تأتي حول الموضوع، هم يعرفون الحكم الأصلي للقضية ولكنهم لا يستطيعون أن يشخصوا الموضوع،
ونحن لا نعيش معهم حتى نعرف الموضوع حتى نجيب مباشرة.
إذن كيف يعني تحل هذه المشكلة؟
من هنا نحن طريقتنا أو ما نستطيع أن نفعله أن نتكلم في أكثر من شق. الموضوع لا يخرج مثلا في مثال البيتزا الآن
مثلا،
الموضوع لا يخرج إما نعلم باشتماله على اللحم وهذا سهل باعتبار أن البيتزا يوضع على ظهر العجينة كل الأشياء فمعروف البيتزا أصلا يكتبون عليها، حتى لأن معامل البيتزا أينما كان يكتبون أنها بيتزا خضروات أو بيتزا لحوم أو بيتزا مشتقات اللحوم مارتديلا وإلى ما هنالك، فنتأكد أنها تشتمل على هذه اللحوم أو لا تشتمل. يعرف الإخوة والأخوات أن هذه محرمات، لكن أنا أشاطرك الرأي في قضية أخرى. أنا أحتمل أن الأخت تعرف مثلا أن هذه البيتزا تشتمل على اللحم وهي محرمة، لكن تقول حرج لأولادي الذين يعيشون في هكذا مدرسة،
وعبرت بالحرج يعني
نعم. أن لا يأكلوا، وهذا يسبب حاجز اجتماعي خصوصا في هذا الزمن اللي صار المسلم في تلك البلدان متهم، فإذا لا تأكل من أكلهم يعني هم لا يقدرون، الكثير منهم خصوصا الطلبة في الصف لا يقدرون أن هذا مسلم يلتزم بقوانينه الشرعية، قد يقولون بأن هذا والله يتقزز من أكلنا، فيتسبب هو بين الطلبة تسبب مشاكل من هذا القبيل. أنا أقول ما دام لم ترق القضية إلى درجة الضرورة لا يجوز أكل المواد المحرمة لمجرد حرج اجتماعي أو حرج مع الأصدقاء أو إلى ما هنالك. صحيح الإسلام سهل يسير، ولكن الإسلام لا يرتضي تعدي حدوده إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك. يعني يستطيع الإنسان في المثال إذا كانت تشتمل على مواد محرمة أن يتقبلها، يأخذها، يقول لا قابلية لي للأكل، أحتفظ بها لوقت آخر أكلها مثلا، ثم هو بعد ذلك لا يأكلها. هذه القضايا لا تخفى على إخواننا وأخواتنا الذين يوجهون إلينا مثل هذه الأسئلة، فإنها أساليب حكيمة يمكن للإنسان أن لا يتعدى حدود الله وفي نفس الوقت أن يمشي حياته الاجتماعية بالنسبة للمجتمع الذي يحيط به.
شكرا لكم سمحت الشيخ، ونتابع اللقاء بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. نواصل اللقاء بهذا السؤال من الأخت نور الهدى. تقول الأخت: شخص يريد أن يجعل له صدقة جارية في هذه الحياة الدنيا قبل موته، فما هي أفضل الوسائل لذلك وما أكثرها ثوابا عند الله؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
الحقيقة أن الصدقة في حد ذاتها جارية أو غير جارية تطفئ غضب الرب عز وجل، تخفف عن الإنسان وترفع من درجات الإنسان كثيرا. فكيف إذا كانت الصدقة صدقة جارية؟ الآن الأخت تسأل أيضا عن تشخيص موضوع. نقول لا شك أن القضية ليست على وتيرة واحدة، القضية تختلف من بلد إلى بلد. مثلا بلد يحتاج إلى تعليم القرآن، مثلا صدقة لافتتاح دار للقرآن الكريم، إذا صدق على مستوى يعني يستطيع الإنسان أن يشتري مبنى ويفتتح دارا لتعليم القرآن الكريم أو دارا لتعليم الأحكام الشرعية الابتلائية، هذا من أهم الأمور، هذا أهم من الطعام وأهم من الشراب وأهم من كل شيء، لأن كل الناس الكافر والمسلم يأكلون ويشربون كما تعلمون. صدقة جارية لقضاء حوائج المؤمنين مثلا، كيف يعني؟ يعني يفتتح مصنع يشغل فيه مجموعة من المؤمنين، إذا صدقات على مستوى أقول، إذا صدقات قليلة يساهم في مشروع من هذا القبيل ولو بمبلغ قليل، لأن الشركات المساهمة كما تعلمون السهم يبدأ من مبالغ زهيدة، 100,000 تومان مثلا، ولو كان مشروعا ضخما بمئات ملايين الدولارات أو التومانات أو إلى ما هنالك. من هنا الصدقة الجارية فيما يرتبط بترشيد الروح وتغذية الروح أهم مما يرتبط بتغذية البدن، لكن هذا ليس قاعدة عامة، قد تكون البيئة التي أعيش فيها تعاني من فقر شديد، فتكون الأولوية أولا بالذات لحفظ أنفس هؤلاء الناس، لأنهم مع فقرهم الشديد لن يأتوا لا للتعلم ولا إلى غير التعلم، فيكون في تلك البقعة الصدقة الجارية الأهم هي ما يكف به وجوه هؤلاء المؤمنين عن الناس. فالقضية تختلف من جهة إلى جهة، أما إذا تعددت الجهات فالقاعدة العريضة تقول في غير عناصر الضرورة أن ما يرتبط بتغذية الروح، تعليم القرآن، تعليم أحكام الشرع المبين إلى ما هنالك أهم مما يرتبط بقضاء الحوائج المادية.
جيد، شكرا لكم. إذن الأمر يعود إلى طبيعة الاحتياجات الموجودة في بلد أو آخر أو منطقة أو أخرى،
وهي تختلف،
وهي تختلف طبعا. شكرا لكم. إذن مع السؤال الأخير في هذه الحلقة، وهو من الأخت زكية علي عبد الله، تقول: أنا فتاة بلغت في 16 من شهر شعبان عام 1429 هجرية، وعندي مبلغ مدخر، فمتى يكون خمسي؟
يعني عندها مبلغ مدخر نفترض من قبل
نعم
أن تبلغ.
جيد،
توجد نظريتان فقهيتان هنا. هناك نظرية فقهية تقول بأن كل مال اكتسب قبل البلوغ لا يتعلق فيه الخمس أصلا. طبعا هذه الأخت من البعيد أنها جاء هذا المال بالاكتساب، هذا عادة يعطي الوالد يعطيها
هدايا،
تعطيها
نعم.
هدايا، فيرتبط أيضا من جديد بوجوب أو عدم وجوب تخميس الهدية. نفترض أنها اكتسبت في مثلا أوضح القضايا، هناك رأيان فقهيان. هناك رأي يقول أساسا الأطفال قبل البلوغ لا يتعلق الخمس باكتساباتهم أساسا، وهذا اكتسب قبل البلوغ، هذه الأخت اكتسبت قبل البلوغ، فلا يتعلق الخمس أصلا بمالها على هذا الرأي الفقهي. هناك رأي فقهي آخر يقول بأنه يتعلق الخمس به لكن لا يجب عليه أن يؤدي. فنقول لهكذا أخت، إذا كانت قد اكتسبت قبل بسنة أو سنتين أو ثلاث، على الرأي الفقهي الأول لا يجب الخمس أصلا، على رأي من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية إذا كانت هدايا وجوائز لا يجب الخمس أصلا، لكن إذا كانت تقلد من يقول بوجوب الخمس حتى على الأطفال ولكن لا يجب إخراجه إلا بعد البلوغ، فهنا هذه الأموال وإن ادخرتها من سنين سابقة على البلوغ، على هذا الرأي الفقهي يجب عليها بالفعل أن تخمسها. والفقهاء مختلفة فتاواهم. الآن يأتي السؤال، متى يجب عليها أن تخمس؟ فورا أو بعد البلوغ بسنة؟ أقول باعتبار أنها اكتسبته من سنوات سابقة، ما دام مضت عليه سنين هذا باستثناء ما اكتسبته في الأشهر الأخيرة قبل البلوغ، يجب التخميس بعد البلوغ مباشرة على هذا الرأي الفقهي، باعتبار أنه مضت عليه سنة أو سنوات ليس سنة واحدة. هذا كله إذا كان ادخارا كما فرضت الأخت في السؤال، ولم تكن قد صرفته في مؤونتها أو تصرفت به بشراء كتب أو إلى ما هنالك مما تحتاجه، وإلا فلا يجب عليها الخمس على كل حال.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان ونشكركم، وحتى اللقاء القادم نتمنى لكم جميعا كل الخير والسعادة، والسلام عليكم.